بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمر. وكما أشرنا في مناسبة سابقة أن عنوان الكتاب كأنه مختصر، وكأنه كان من المفترض أن يكون تمامه تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاورة، ولكن لسبب أو لآخر لم يشر إلى تمام العنوان في الكتاب، فصار كلمة تقرير علمي دي تنفع لأي كتاب في أي موضوع، وهو كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة كما سيتبين. يقول في تمهيد هذا الكتاب في مدينة كيلن إير بأمريكا الشمالية، عقد المنصرون الأمريكيون في 15 مايو 1978 أخطر مؤتمرات التنصير وأكثرها طموحا. فبعد أن كانت أهداف التنصير في صفوف المسلمين هي التنصير بين المسلمين، طمحوا في هذا المؤتمر إلى تنصير كل المسلمين، يعني انتقلوا من نواة يظفروا بأحد من الناس. في المؤتمر ده كان أغراهم جنون العظمة والقوة أنهم يقولوا لا ده ممكن نصره كل المسلمين. طبعا الكلام ده سنة 1978 يعني كان ما زالت أمريكا في طور النمو، لعلها الآن أخذت في طور التناقص، وكان يعني النشوة غير طبيعية. طبعا بعد مرور يعني هذه الفترة الطويلة وحوالي 30 سنة على هذا التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى، ما زال حتى طموح التنصير بين المسلمين طموح لا يحقق الكثير من الأغراض، غاية ما هنالك يظفروا في بعض البلاد الفقيرة جدا التي فيها كوارث ونكبات. وفوق ده اللي كان نجاحهم لغاية فترة قريبة جدا، واتطور الأمر قليلا في السنوات الأخيرة بعد وجود الإنترنت وهذه الأمور، استطاعوا أن يحصلوا على ضلتهم من وجود شباب مسلم مشتت ضائع تائه يبحث عن شهرة، عن مجد، عن مال، عن زواج، عن عمل. وكان البحث عن هذه النوعية قديما في قدر من الصعوبة، لكن الآن عبر الإنترنت يحصلون على هؤلاء ويحصلون على حفنة من الناس يعني يرتدون عن الإسلام إلى النصرانية، وكلهم بحمد الله تبارك وتعالى يعني تتضح فضيحتهم فيما بعد على المستويات الأخلاقية والمالية وعلى مستويات غرضه من التنصير ذاته من التنصر. وقد نشرت جريدة المصريون قريبا تقرير من داخل الكنيسة يستجير من المتنصرين الجدد وجرائمهم الأخلاقية والمالية، ويطالب بإيقاف هذا التهريج ويعني توفير الأموال التي تنفق في هذا الجانب لتنفق في جوانب رعاية الفقراء النصارى أو نحو ذلك كما أشار ذلك التقرير. ولكن عموما هنا الدكتور محمد عمارة بيحاول يستقرئ فلسفة المنصرين فبيقول ان هم يعني في وقت من الاوقات وصل طموحهم لذلك، ان هم ممكن ينصروا المسلمين جميعا. ده احد التطورات اللي طرأت على التنصير. وبعد ان كان التنصير تاريخيا مرتبطا بالغزو الاستعماري الغربي العالم الاسلام وبلاد الجنوب، الامر الذي ربطه بالاستعمار وقلل جاذبيته وقبوله، قرر المنصرون في هذا المؤتمر التنصير من خلال اختراق القرآن والثقافة الإسلامية، ليكون الإسلام بابا لعقائد النصرانية، ولتكون مصطلحات القرآن حول كلمة الله وروح الله وأوعية تصب فيها المضامين النصرانية. يبقى دي أحد الطرق التنصير اللي التنصير ماشي فيها، يعني محاولة، لأن التنصير يستخدم وسائل كثيرة، بعضهم بيطعن في الإسلام ويسب ويشتم، وبعضهم يثني على الإسلام ثناء خبيثا، يقول ما لا يسب في الإسلام ولكن يعتبر الإسلام دليل على صحة النصرانية، وهذا سب في الإسلام وطعن في الإسلام ومحاولة تشويه عقائد المسلمين كما هو معلوم. ولقد قالت وثائق وتوصيات هذا المؤتمر عن هذا الهدف، هدف اختراق الإسلام للتنصير من خلاله، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية. بلك يعني أحيانا الأعداء بيفطنوا الأشياء يذهل عنها كثير من المسلمين. ليه هو هنا بيهتم بمصادره الأصلية؟ عنده قائمة طويلة من الناس ممكن يقولوا النصارى إخواننا، وممكن يقولوا، بل ممكن يجد ناس يقولوا إن كل واحد يعبد الله على طريقته. كل الكلام ده بيوجد. المشكلة التي حيرت الغرب في الإسلام هي مصادره الأصلية، وده قناعة وصل إليها كل من قطع شوط في موضوع الاستشراق وموضوع التنصير وموضوع المساومات السياسية على كافة الأصعدة اللي هم حاولوا من خلالها تحريف الإسلام. احنا ذكرنا قبل كده ان اوروبا يعني طبعا بنتكلم على التنصير، بيبقى جهود الغرب هي يعني الغرب هو المصدر، مصدر النقود ومصدر الدعم السياسي و و و وان كان بلا شك يعني هذا الوجود بيغري من بالداخل، بل احنا يعني انه يؤصل ويستكمل هذه الجهود. لكن لو ما فيش الكلام دوت، تلاقي اللي في الداخل غايه امانيه انه يحصل على عدل الاسلام وان يعيش في ظل الاسلام كما كان قديما اول ما دخل الاسلام وانقذ يعني الارثوذكس من المذابح التي كان يقيمها لها الكاثوليك لهم الكاثوليك ونحو ذلك. فإذا القضية يعني في سوف يظل التنصير حتى لو انتقل إلى قلب العالم الإسلامي، سيظل فكرة غربية وتمويل غربي ودفع غربي وسياسة غربية إلى غير ذلك. ما الغرب عايز إيه؟ احنا قلنا قبل كده ما هي ديانة الغرب. الغرب له ديانة قديمة هي ديانة وثنية، ديانة الوثنية الرومانية، وفي الواقع الغرب إلى يومنا هذا روماني في كل شيء، في العقيدة، في الأخلاق، في الفلسفة، في كل شيء، إحياء الألعاب الأولمبية، كل ده لأنهم يعني مصرين على جذورهم الرومانية. احنا الآن تيجي تلاقي السنة الميلادية يعني السنة هم مشوا بالشمس، والأنبياء كانوا وكتب أهل الكتاب شاهدة إن موسى وعيسى عليه السلام كانوا يتعبدون الناس بالشهور القمرية. طب هم اختاروا السنة الشمسية، ده لا قوم لا خلاق لهم، اختاروا دوت اختيار لهم، مش هو ده اللي انت هتقف عنده. ولكن السنة الشمسية 365 يوم، هيقسموها على 12 شهر. اشمعنا 12؟ ال 12 دي مأخوذة عما ورثته الأمم عن الأنبياء، أن الله تبارك وتعالى جعل السنة 12 شهر، ده أمر جعلي مش طبيعي قدامك، تعد 12 شهر دي السنة اللي بعدها، قسموا السنة على 12 هيطلع 30 وكسر. فالطبيعي ان يبقى في شهور 30 وشهور 31، والطبيعي انك تمشي بالترتيب مثلا 30 31، وبعدين تكمل الباقي 30ات، يعني اي حاجة يعقلها الناس. الا كل ملك وكل اختار له شهر سماه باسمه، فيقوم خلى اللي عايز شهر بتاعه يبقى يعني اللي باسمه يبقى هو الواحد وتلاتين والتاني هو التلاتين. كترت الواحد وتلاتين عن المطلوب، راحوا شايلين من شهر فبراير خلوه 28. بعد فترة اكتشفوا ان السنة 365 يوم وربع، قالك يبقى كل 4 سنين يمنوا على شهر فبراير يخلوه 29. الى الان البشرية مكلفة انها تفضل على النظام الاعرج ده، ويبقى انت في العمل بتشتغل شهر 31 يوم تاخد عليه مرتب قد كده، وشهر 28 يوم تاخد عليه نفس المرتب مثلا على سبيل المثال. ليه؟ لان الروم عملوا كده. حدش يقول بقى القشور والتمسك والتقاليد البالية والرجعية، هي دي الرجعية وهي دي التقاليد البالية، وكلها امور معروف تماما اولها واخرها، اهواء وصراعات. لكن اهواء وصراعات الرومان مقدسة عند الاوروبيين، فينبغي ان تكون مقدسة عند جميع الخلق. يبقى الان الدنيا باسرها تتعامل بالسنة الشمسية المقسمة على طريقة الشهور بتاعتهم ديت، اللي هيبقى عندنا ان في شهور 31 اكثر مما ينبغي، وفي شهر ما كانش له ظهر، كل اللي اتزنق في يوم خد منه لغاية ما بقى 28 يوم ويمنوا عليه كل 4 سنين بيوم زيادة. فالمهم بنقول ان اوروبا رومية في كل تفكير. دخلت عليها العقائد النصرانية، وزي ما بينقل مع الدكتور محمد عمارة هنا بينقل عن القاضي عبد الجبار قوله ان النصرانية حينما دخلت اوروبا لم تتنصر اوروبا، وانما النصرانية هي التي ترومت. النصرانية هي اللي اتقلق. فاذا في مرحلة اوروبا بقت نصرانية، بس يعني الدين لا هو الدين الروماني القديم ولا هو الدين النصراني. وبعد فترة لفظوا هذا الدين، موجة العلمانية والإلحاد لفظوا هذا الدين وقالوا يرجعوا زي ما كانوا زمان، بس بدل ما يرجعوا ثانية وصريحة قالوا إلحاد. واللي عايز يعتقد في حظاظة هي اللي بتجلب الحظ، لأي كل واحد حر بدون دين خالص. وده أقرب إلى روحهم وتفكيرهم، ولأن ده دينهم القديم وهو دينهم الحديث. فإذا هم كانوا وثنيين، والوثنية والعلمانية يعني لا يختلفان كثيرا، وبعدين بقوا يعني في صورة وثنية ممزوجة بالنصرانية، ولكن وصل فيها رجال الدين إلى سلطة عالية جدا، تحكموا في البلاد والعباد والملوك، يسموها عهد الاستبداد الكنسي. ثم تخلصوا من هذا كله وصاروا علمانيين، وبدأوا ينشروا هذه الرسالة في العالم كله عشان يبقى هو ده الدين الموحد المنتصر، يهم دايما ان ثقافته تسود، لا سيما ان اوروبا عنصرية طول عمرها، يعني هي تريد ان تحكم العباد والبلاد وتستولي على ثروات العالم. فالسبيل الى ذلك ان يسود منهجها، وبالتالي تنشر منهجها مع الحفاظ على انهم سادة والباقي عبيد. اما الاسلام كل من دخل في الاسلام صار ابنا له، يحمل هذا المنهج ويريد ان ينشره لاخراج الناس من الظلمات الى النور وليس لا. فعلى اي لا عندما جاءوا ينشرون المنهج العلماني في بلاد المسلمين حققوا نجاح سريع، ونشروا امور في الطعن في الاسلام والطعن في القرآن والسخرية مما سموه بالفكر الغيبي. ولكن مشكلة الاسلام كما يقولون في مصادره الاصلية. هم لما جابوا انشروا العلمانية في بلاد المسلمين عملوا ايه؟ جابوا خرافات الصوفية لا تشبه موضوع التجلي والعذراء اللي بتطلع فوق الكنائس على حد زعم النصارى. الصوفية عندهم حاجات كده. وعلى رأي يعني احد الصحفيين بيقول لهم يعني لو الصوفية اليومين دول قالوا لنا السيد البدوي تجلى فوق قبة المسجد بثيابه الخضراء، دي قصص موجودة عند الصوفية اكتر منها. هل كنا عايزين نعرف رد فعل الاعلام ايه اللي قعد يهلل على تجلي العذراء؟ المهم يعني هم جابوا الصوفية دول واخدين من النصارى الخرافات والخزعبلات والكلام ده، وبدأوا لو الروايات الأدبية اللي كانت في فترة الستينات والأفلام اللي انتجت عليها كانت بتركز على فكرة ان الدين يساوي الخرافة. جاب الكلام ده منين؟ من واقع الصوفية. فبدأ الناس تقتنع ان الدين يساوي الخرافة، لا فرق بين النصرانية الخرافية وبين الإسلام، لأنهم خدوا من الإسلام من ينتسبون للإسلام مع أنهم يعني منحرفون عن هذا المنهج، فجابوا أوجه الشبه خرافات النصرانية خرافات الصوفية عشان يقنعوا الناس أن المخرج في العلم الحديث. الفرق الجوهري أن خرافات النصرانية موجودة في مصادره الأصلية. الأناجيل هي اللي قالت ان عيسى عليه السلام اعطى سلطة للحواريين انه ما يعني يعقدونه في الارض يكون معقودا في السماء، وانهم لهم سلطة احياء الموتى وشفاء المرضى، وبالتالي صار حملت هذه الاناجيل مسؤولين على ان يجدوا دائما من يفعلون هذه الامور، والا يبقى اثبات كذب كتاب الاناجيل. فالخرافة موجودة في المصادر الاصلية وموجودة عند من يحمل هذه المصادر، لازم يحافظ على وجود هذه الخرافة. الإسلام بريء مما يفعله المسلمون المنحرفون. فانحرافات الصوفية لم تصلح ذريعة لهدم الإسلام، لأنه سرعان ما قام دعاة يبينون أنه هذه الخرافات هي خرافات بعيدة عن الإسلام فعلا، وان من قبل ما يجي الاستعمار والاستغراب والاستشراق وكل الكلام ده، قبل ما يجي هؤلاء كان هناك من ينكر على الصوفية انحرافاتهم من واقع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشل المشروع العلماني الغربي في الانتشار في بلاد المسلمين، بل ان المشروع العلماني الغربي ايقظ الروح الاسلامية واوجد من يخرجون يتعلمون ليردوا على خرافات الصوفية وعلى جحود العلمانية في آن واحد، فأثمر هذا صحوة إسلامية. قادة الغرب يفكرون وكأي قائد ناجح، والغرب نجح جزئيا في معركته وإن كان فشل في تحقيق أهدافه، لكن هم يعملون ويكدون ويتعبون ويعيدون قياس الامور مرة بعد مرة، مش زي هم مخططين. بعض الناس ينقل المخططات ماشية، لا، ولا المخططات ينجح منها النذر اليسير، لكن دي ناس يعني نظرت نفسها لهذا الامر، لا ده كده لازم اوروبا تغير جلدها. اوروبا فشلت ان تنشر العلمانية في العالم الاسلامي، بل ايقظت المارد الاسلامي على حد تعبيره، والدعوة الاسلامية رجعت اوروبا، والناس اللي كانوا راحوا للعلمانية فرحانين بيها لأنها خلصتهم من سيطرة الكنيسة، صاروا الآن يعانون من الاكتئاب ويعانون من الضياع ويعانون من التشتت ويعانون من غياب الجانب الروحي كما يقولون. فصار هذا أحد عوامل انتشار الإسلام في أوروبا، فبسرعة جدا قرروا أن يرتدوا الثوب النصراني مرة تانية. ولكن ما زالوا حتى الآن يرفضون أن تحكمهم الشريعة النصرانية كنظام حكم داخلي، لا، ولكنهم في ذات الوقت يديرون السياسة الخارجية من منطلق أنهم نصارى، فهم نصارى عندما يواجهون المسلمين، علمانيين عندما ينظمون حياتهم من الداخل. فإذا يعني لما جات الغرب بقى من جهة نصراني ومن جهة علماني، وفي ذات الوقت له حرص على ان المسلمين ما بقوش مسلمين. ففي طيار تنصيري لتنصير المسلمين، وفي طيار تغريبي لعلمانية المسلمين، والاثنين يتعاونون مع بعضهم البعض بصورة في غاية الريبة. هذا الرجل سيد القمني يكتب في الطعن في الفكر الغيبي بصفة راجل علماني، بيطعن في الإسلام 23 إيراد وفي النصرانية إيراد، لكن هو عموما بيطعن إيه في الأديان كلها، ويصدق حديث ويصدق الفرية اليهود في مريم عليها السلام، ومع ذلك تلاقي ان هو الكنائس تستضيفه لإلقاء محاضرات في تشويه تاريخ الإسلام بالكلام اللي هو بيقوله عن تاريخ دعوة الإسلام والافتراءات اللي هو بيقوله. طب هو له كتابات بيسب مريم عليها السلام؟ طب ازاي؟ لا، الاثنين ماشيين مع بعض زي بالضبط كده. النصارى مش منزعجين من اليهود اللي بيسبوا مريم عليها السلام، يعني القوى الشيطانية تتحالف. فاذا في طيار تنصير وطيار تغريب ماشيين مع بعض في نفس السكة، حتى لو اضطر العلماني التغريبي انه يقول كلمتين كده في طعن في دين النصارى متداريين، ولو حد طلعهم له هو بيهمل هذا الكلام، والنصارى بيهملوا هذا الكلام ومش ولا يثورون ضده، لانه ما في الجمله بيخدمهم. طب ليه ما ثاروش ضد سيد قمني ويثوروا الان ضد محمد عماره؟ لان محمد عماره كلامه علمي، مناقشه علميه مهذبه، وفي نقل عن كتبهم، وعلى الاقل على زي ما هم بيقولوا بناء على العقيده الاسلاميه في الثناء على مريم وعلى عيسى عليهما السلام. مريم عليها السلام صديقه، وعيسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل. طب اللي قال عليها انها زانيه والعياذ بالله ما قالوش ليه مصادره كتبه؟ بالعكس، ده كانوا بيأيدوه، بيرفعوا قضايا لمساندته ومنع مصادره كتبه وتأييده في القضية المرفوعة ضده في سحب جائزة الدولة منه. إذن القضية التنصير والتغريب يخرجون من بوتقة واحدة، ولأن أوروبا اللي بتدير الموضوع في النهاية لها دينين، مش مهم مين اللي ينتشر فيه، المهم الإسلام. لا، هم عايزين بلاد المسلمين، يبقى نص الناس نصارى ونص الناس علمانيين، مفيش مشكلة. بل ده عندما يخرج الإسلام من المعادلة، ولن يخرج بإذن الله، لكن لو خرج هيبقوا علمانيين وهينقلبوا، هيكونوا هم أول من ينقلب تماما على النصرانية، لأنهم حتى الآن علمانيين. النصرانية تذكروها في مواجهة الإسلام. في محاولات تنصير، في محاولات علمنة. فعلى نطاق التنصير في تشكيك في القرآن، في محاولة استخراج، ان استخراج ما يشهد للعقائد النصرانية مع اضطرابها. في العلمنة هناك تشكيك في شريعة الإسلام، في شمولها، في كمالها، في صلاحيتها لكل زمان ومكان، ويحاول يخرج ياخد مكاسب من رموز إسلامي. ممكن رمز إسلامي يخرج يقول الأديان، رمز يقول رئيس مش عارف جمعية ايه، رئيس جمعية حوار الأديان، رئيس المركز العالمي من التقريب، ألقاب ضخمة جدا، ويقول الأديان كلها واحد. واحد تاني يقول النصارى على حق، واحد تالت. كل الكلام ده في النهاية مكاسب جزئية مؤقتة، زي على الصعيد السياسي لما يحد يقول لهم نحن لا نعارض ترشيح نصراني للرئاسة، نحن لا نعارض كذا، كل دي مكاسب وقتية، لأن مازال المصادر الأصلية للإسلام كما هي. إذا انحرف واحد، اثنين، ثلاثة، عشر، عشرين، انحرف من انحرف أفرادا أو جماعات، مازالت المصادر الأصلية، ودي اللي مش قادرين يخترقوها نهائيا. التنصيريين الأول الأوائل اللي جهم مع الحملات الصليبية على بلاد المسلمين اللي معروفة التي عرفت زورا بالاستعمار، في النهاية قالوا طالما أن هذا الكتاب موجود فلا أمل في تنصير أمة الإسلام. طبعا في جهود لمحاولة تحريف القرآن جزما لن تنجح، وده بنقول لهم كل الأموال اللي أنفقت والسيطرة التي للغرب وجهودهم في تحريف القرآن وعجزهم عن ذلك، هذا أحد الأدلة على أن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى لو كانوا يعملون. هنا احنا بس بنقف بدرجة قوية جدا عند كيف يدرك الأعداء موطن القوة ويحاول يلغيه، أو حتى على الأقل يخليك ما تاخدش بالك منه. موطن قوة الإسلام وثباته أمام محاولات التنصير ومحاولات العلمنة وكل ذلك أن مصادره الأصلية محفوظة. يبقى بينحرف من ينحرف، تبقى المصادر الأصلية محفوظة، الانحرافات تزول سريعا ويبقى الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هم بحثوا كأمة تريد أن تسود، لا تريد أن تنشر حق ولا هداية، فبتقول خلاص الأمم التانية البوذيين و و و ما عندهمش مانع من التعايش مع النصارى أو مع العقائد النصرانية، لأن الديانات ديت ملهاش مصادر أصلية، مصادرها كلها قابلة للتعديل والتطوير، أو لها مصادر أصلية لا تصادم العقائد النصرانية. لكن فين موطن الخطر على الزعامة الأوروبية للعالم؟ يقولون إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية. ده أحد جوانب القوة. الجانب الثاني بيقول وإن النظام الإسلامي هو أكثر الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا، يعني لا هو هيعرف يدخل التنصير لأن المصادر الأصلية للإسلام تعادي النصرانية وتنقضها، مش بتعاديها من موقف الضعف. ده أن أي عاقل يقرأ القرآن ويقرأ الأناجيل سيعرف تماما أين الحق وأين الباطل. من ناحية تانية مش هيعرف يجي بريق العلمانية والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية ويقول للناس انتوا ما عندكمش نظم، خدوا النظم الغربية الحديثة عملوه في بلاد المسلمين لم يستمر إلا قليلا، وأخرج الله تبارك وتعالى لهم من بين لهم فساد وعور مناهجهم وقارن بينها وبين مناهج الإسلام، لدرجة إن اتكلمنا في دروس إعجاز القرآن عن الدكتور عبد الله دراز رحمه الله، خد الدكتوراه من جامعة السربون سنة 45 في دستور الأخلاق في القرآن مقارنا بالأخلاق في المناهج الأخرى، وقت ما هم في أوج تنصيرهم وفي أوج تغريبهم وجاي يقول لك فين النظم عندكم، راح عمل لهم دكتوراه عندهم هناك. وطبعا كانوا في الوقت ده برضو ما يقدرش يقول له الرسالة مستكملة من حيث الشكل، وافقوا عليها وسط رسائل كتير لناس راحوا هناك عشان يقولوا الأخلاق الغربية ويقولوا ويقولوا ويقولوا. ولكن تخيل انه في اللحظات الاولى من المعركة كان كما يقولون في الزوايا خبايا، ناس واخدينهم هناك عشان يعملوا دراسات يخرجوا منها ان لابد من الاستفادة من الغرب، بل لابد من اتباع الغرب والى اخر هذا الكلام، ويبقى خارج منها رسالة بتقول هذه هي اخلاق القرآن وهذه هي اخلاقكم، وقارن بين دي وبين دي. كتاب رائع طبعا، لا يتسع المجال لدراسة كل ما يحتاج الى دراسة، فضلا ان في حاجات كتيرة بيبقى طالب العلم لن يجد صعوبة مش محتاجة شرح. رسالة زي دي مفصلة هتلاقي شرح نفسها بنفسها باكثر مما يحتاج اليه كمان. لكن القراءة ولو من باب معرفة تاريخ الدراسات، يعني رسالة الدكتوراه كهذه حتى لو كان ما فيها موجود في الكتب الأخرى نقطة مضيئة في تاريخ الدراسات الإسلامية، ان يبقى وهم جايين يغزونا ذهب شاب من المسلمين هناك وعندهم وفي جامعتهم ووسط كل ده كله أخرج لهم رسالة، اضطروا معاها يدوله رسالة الدكتوراه عليها ان يقول لهم هذه أخلاق القرآن وهذه أخلاقه. يبقى إذن لهم ما هيعرفوا يدخلوا في ناحية التنصير، لأن المصادر الأصلية للإسلام تبين فساد النصرانية وتبينها من منطق قوة، بحيث أنه دايما يخجل الناس تقرأ ده وتقرأ ده، وطبعا هم ما يبتديش يتكلم غير لما يضمن الناس ما بتقراش القرآن. اللي بيقرأ القرآن ما بيفكرش يشكك، ولا بيفكر يقول له اقرأ من الإنجيل، ولا هو حتى في التنصير بيستخدم الإنجيل أصلا. لكن دي قضية. النقطة الثانية مش هيعرف يروج للنظام الغربي من ناحية ان هو نظام تشريع متكامل، لأن الإسلام نظام كما يقولون هو أكثر الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا. يقول إنه حركة دينية معادية للنصرانية مخططة تخطيطا يفوق قدرة البشر. ما زال الكلام على لسان هذه الوثيقة الخاصة بهذا المؤتمر التنصيري. يقولون ونحن بحاجة إلى مئات المراكز تؤسس حول العالم بواسطة النصارى للتركيز على الإسلام، ليس فقط لخلق فهم أفضل للإسلام وللتعامل النصراني مع الإسلام، وإنما لتوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء. ثم يقولون إن هدفنا هو غرس المسيح وتعاليمه في الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية، وأن ندعو إلى مسيح متجسد بشكل إسلامي كي نصل إلى المسلمين. ولذلك فعلينا أن نعطي اهتماما خاصا باستخدام الموضوعات القرآنية ذات الصلة بالتنصير، مثل كلمة الله وروح الله ورفع عيسى إلى الله، والاستفادة من المكانة الجليلة التي يتمتع بها يسوع في الإسلام، نجعلها نقطة انطلاق لإقناع المسلمين بصحة ما يرويه الإنجيل عنه. قل إن المسألة النهائية هي ماهية المفاتيح والحلول التي يمكن أن يقدمها لنا القرآن لزرع الثقة بالإنجيل في العالم الإسلامي. إن المسلمين في بحاجة إلى أن يتم اللقاء بهم داخل إطار الإسلام، وذلك دون أن يكون هناك مكان لمحمد بجانب المسيح. ثم يقولون ويفضل النصارى العرب في عملية التنصير، كما يجب الاعتماد على الكنائس المحلية في تنصير المسلمين وعلى العمالة الأجنبية واستغلال الكوارث التي تلجئ البلاد الإسلامية لطلب المساعدات فتجعلها أكثر قبولا للمنصرين. انتهى ما اقتطفه الدكتور محمد عمارة من هذه الوثيقة. ثم يقول ومنذ ذلك التاريخ عام 1978 اعتمد التنصير والمنصرون في العالم الإسلامي هذا المخطط الذي رسمه هذا المنهاج الجديد للتنصير، مخطط اختراق الإسلام وليس المواجهة الحادة والمباشرة مع الإسلام. ولقد جاء هذا الكتاب، الكتاب اللي هو بيرد عليه ده، كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة. ولقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا مستعدين للمجاوبة نموذجا تطبيقيا. يقول ولقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا مستعدين للمجاوبة نموذجا تطبيقيا يجسد هذا المخطط الذي رسم له. يقول فصورة أوراق هذا الكتاب تجعله أقرب إلى المنشور التنصيري أكثر من كونه كتابا، فهو مجموعة أوراق مطبوعة على صفحة واحدة تضم كل ورقة صفحتين من صفحاته، وعلى الغلاف صورة منظر طبيعي أغلب الظن أنه أجنبي الطراز، وعنوان الكتاب مستعدين للمجاوبة، وإن كان كلمة إنجيلية إلا أنه يعلن أنه موجه إلى غير المسيحيين مستعدين للمشاوبة، يبقى بيجيب طرف آخر. يقول: وأغلب الظن أن اسم المؤلف دكتور سمير مرقص غير حقيقي، فليس بين النصارى مصر المشتغلين بالفكر الديني في حدود علمي من يحمل هذا الاسم، وإنما هناك مهندس لا يحمل الدكتوراه له نفس الاسم لكنه يكتب في شؤون المواطنة وليس في المسائل اللاهوتية. والكتاب يتألف من تقديم وخمسة فصول: تقديم عن الأسلوب المسيحي في الكرازة والحوار، والكرازة يعني الدعوة، والفصل الأول عن صحة التوراة والإنجيل وعدم تحريفهما، والفصل الثاني عن إنجيل برنابة إنجيل مزيف، الفصل الثاني عنوانه إنجيل برنابة إنجيل مزيف، الفصل الثالث عنوانه المسيحية ديانة موحدة، الفصل الرابع عنوانه قضية الغفران وضرورة الفداء، الفصل الخامس عنوانه القضايا الصغرى. يقول: والتقديم في هذا الكتاب يرجح أنه منشور تنصيري، لأنه يرسم منهاج عرض المسيحية على غير المسيحيين، وليس موجها لدعم إيمان المسيحي بعقيدته، فهو يتحدث عن الكلام بلطف ووداعة مع المخالفين وخدمتهم حتى لو أساءوا، وهو يستشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيل، كما يطلب هذا المنهج معرفة معتقدات الآخرين ودراسة كتبهم ومعرفة ما يسيئون فهمه من الكتاب المقدس، ويستشهد لهذا المنهج أيضا بآيات من الأناجيل. الدكتور محمد عمارة بيحاول يثبت ان يعني في كتاب تنصيري وزع على المسلمين وخوطب به المسلمين، وبالتالي لم يبقى بد من اجابتهم. يعني كل التمهيد ده بيريد ان يبين هذا الجانب، ومع هذا لم يسلم الامر من اعتراضات ادت الى يعني مصادرة توزيع الكتاب مع مجلة الأزهر. يقول: وبسبب أن أوراق هذا المنشور التنصيري لم تقف عند عرض العقائد المسيحية والدفاع عنها وتقديمها لغير المسيحيين بهدف تنصيرهم، وإنما تجاوزت هذه الأهداف إلى التعرض لعقائد الإسلام، وذلك بمحاولات الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة العقائد المسيحية التي يرفضها القرآن والإسلام، وأكثر من هذا تجاوز هذا المنشور التنصيري ذلك إلى الطعن في عقائد إسلامية أساسية ومحاولا تفنيدها، وسلوك سبيل الكذب والتدليس على علماء الإسلام مثل الإمام الرازي والبيضاوي لجعل القرآن والإسلام يشهد لتواتر الكتاب المقدس واستحالة تحريفه والقبول بعقيدة صلب المسيح عليه السلام وتأليه. يقول: لتجاوز هذا المنشور التنصيري عرض المسيحية والدفاع عن عقائده إلى الطعن في القرآن والإسلام والكذب والتدليس على علماء لقصر الإسلام على أن يشهد للعقائد التي يرفضها، لذلك فإن الواجب هو الرد على ما جاء بهذا الكتاب، وليس فقط التوصية بمنع تداوله، وذلك قياما بفريضة تبليغ الدعوة وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، بل الشبهات يعني الكتاب التي تضمنها هذا المنشور التنصيري. يقول: وإذا كان الدين أي دين إنما يتمحور حول عقيدة تمثل النواة لهذا الدين، وكتاب هو المرجع لهذه العقيدة ولثوابت هذا الدين، فإننا في الحوار الموضوعي مع دعاوى هذا المنشور التنصيري سنقف عند القضايا المحورية التي دارت حولها أهم الدعاوى التي وردت فيه. القضية الأولى قضية الكتاب المقدس، كتابهم المقدس بعهديه القديم والجديد، وهل استحال على التحريف كما يدعي هذا المنشور أم أنه قد أصابه التحريف؟ طبعا قلنا مرارا هم بيقول لك ازاي كتاب ربنا يحرف الكتاب، وهو في الكتاب نفسه عامل فصل صحة التوراة والإنجيل وعدم تحريفهما، ودليله أنه يستحيل أن يحرف البشر كلام الله. الفصل اللي بعده عنوانه إنجيل برنابا إنجيل مزيف، فهل هناك عقول تعي وتتدبر ما تقول وما تكتبه؟ يقول القضية الثانية قضية التأليه النصراني للمسيح عليه السلام ودعوى أنه ابن الله وكلمته أي عقله الذي أصبح في العقيدة النصرانية الإله الحقيقي الخالق لكل شيء والذي بدونه لم يكن شيء. القضية الثالثة قضية العصمة والخطيئة والمعجزات التي توسل بها هذا الكتاب إلى تأليه المسيح. يقول حول هذه القضايا الكبرى سيكون حوارنا مع دعاوى هذا الكتاب، مع كشف الكذب والتدليس الذي مارسه كاتب هذا الكتاب ضد أئمة الإسلام وعلمائه كي يجعلهم يؤيدون العقائد التي يرفضها الإسلام. تلك هي القضايا وهذا هو المنهج الذي سوف نعرض به الرد على دعاوى هذا الكتاب. يعني احنا بعد عرض هذا التمهيد سنكتفي في هذه المرة بهذا التمهيد حتى نحافظ على الوحدة الموضوعية لفصول الكتاب كما ذكرها الدكتور محمد عمارة، ونكتفي اليوم هذا التمهيد على أن نشرع في هذه الفصول التي ذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.